الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا كثير من فوائد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وفيه بيان تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وقلنا إن هذه عامة، الخمر استثنى منه شيء، الميتة استثنى منها شيء، الخنزير لا استثنى منه شيء لأنه حرام بكل حال، فبيعه حرام بكل حال. الأصنام يحرم بيعها لمن يتخذها للعبادة، لا شك فيها، لأنه اشتراها لعمل محرم، وكل ما اشتري لعمل محرم فإن بيعه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمن. فإن اشتريت الأصنام لتكسر وينتفع بموادها فظاهر الحديث أن ذلك حرام، ويحتمل أنه ليس بحرام، لأنه ليس المقصود من الشراء هنا شيئا محرما، إن المقصود شيء مباح. ومثل ذلك لو اشتراها ليتلفها فإن هذا لا بأس به، بشرط أن يعلن ذلك حتى لا يظن أحد أنه اشتراها من أجل الانتفاع بها على وجه المحرم. إذن استثنى من الأصنام شيئان: الشيء الأول إذا كانت مادتها ينتفع بها فاشتراها ليكسرها وينتفع بمادتها، كما لو كانت من حديد أو خشب يصلح ألواحا أو أبوابا أو ما أشبه ذلك. ثانيا إذا اشتراها ليتلفها، يعني هي لا ينتفع بمادتها لكن اشتراها ليتلفها، فهذا لا بأس، لكن بشرط أن يبين ذلك ويظهره لئلا يتخذ ذريعة إلى جواز بيعها. طيب، يقال على ذلك من فوائد الحديث أيضا بالقياس أنه يحرم بيع الكتب المضلة الداعية للبدع أيا كان، إلا إذا اشتراها ليعرف ما فيها من بدع ثم يرد عليه، فهذا لا بأس به إذا كان لا يتوصل إلى ذلك إلا بالشراء، كما لو اشترى الأصنام من أجل إتلافها ولا يتوصل إلى إتلافها إلا بذلك. ويقاس على ما سبق من بيع الخمر والأصنام أيضا أنه لا يجوز شراء الكتب المدمرة للأخلاق مثل المجلات والصحف التي تشتمل على صور خريعة مغرية مفسدة للأخلاق، فإن شراءها لا يجوز وبيعها حرام. طيب، فإن اشتراها لإتلافها ولا يتمكن من إتلافها إلا عن طريق الشراء فلا بأس، لأن هذا لا يقصد به اقتناؤها وإنما يقصد به إتلافها وإزالتها. وكل شيء ذكرناه هنا من باب من الأصنام وغيرها مما قلنا يجوز شراء لإتلافه، هذا إذا لم يتمكن من إتلافه بغير الشراء، فإن تمكن فإن شراءها إضاعة مال ولا يجوز له أن يشتريها في هذا الحال. من فوائد الحديث حماية الإسلام للعقول والأبدان والأخلاق والأديان والأموال والفرد والمجتمع، نعم والفطر، لأن كل هذه تفسد ما ذكر، تفسد ما ذكر. فإذا حرم الشارع بيعها فإنما ذلك لحماية هذه الأمور التي لا بد للمجتمع من حمايتها. ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز تأجير المحلات لمن يبيعون هذه الأشياء. من أين يؤخذ؟ من أن الإعانة على المحرم حرام، لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز أن يؤجر الإنسان بيته لبائع الخمر أو لبائع الخنزير أو لبائع الأصنام أو لبائع المجلات الخليعة أو لبائع الكتب المنحرفة وما أشبه ذلك، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. ومن فوائد الحديث فقه الصحابة رضي الله عنهم، وذلك من قولهم قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة إلى آخره. وجه ذلك أنهم أرادوا أن يجعلوا من الانتفاع بهذه الأشياء هذا الانتفاع المباح سببا لحل بيعها، لأنه يتوصل بيعها إلى شيء مباح وهو قل السفن ودهن الجنود والاستصباح. ومنه أيضا من فوائد الحديث أن العقل أو أن الشرع يأتي بما فوق العقل، بمعنى أن العقل قد يدرك الشيء على وجه الناقص فيأتي الشرع ويكمله. وجه هذا أن الصحابة قالوا إذا كانت هذه الشحوم تطلع بها السفن وتدمر الجلود ويستصبح بها الناس فهذا يقتضي جواز بيعها لتحصيل هذه المنافع، لتحصيل هذه المنافع. ولكن الشرع أقوى من ذلك وأعمق، حيث منع منها الرسول عليه الصلاة والسلام مطلقا لما في ذلك من الحماية التامة، لأنه لو أجيز بيع الشحوم في لهذه الأغراض يتوصل الناس إلى شيء آخر، لقالوا إذن يجوز بيع الشحوم الخنزير لهذا الغرض، ولكن الرسول بيّن أن هذا ممنوع. ومن فوائد الحديث جواز قلي السفن بشحوم الميتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. ومن فوائد أيضا جواز دهن الجلود بشحوم الميتة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم أيضا. ومن فوائد أيضا جواز الاستصباح بشحوم الميتة، لكن قال أهل العلم إنه لا يجوز أن يستصبح بها في المساجد، وهذا القول مبني على أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة، لأن دخان النجاسة نجس. أما على القول بأنها تطهر بالاستحالة فإن دخانها طاهر، وحينئذ لا مانع من أن يستصبح بها في المساجد. ومن فوائد الحديث جواز الانتفاع بالنجس على وجه لا يتعدى، لقوله هنا فإنها تطلى بها السفن، تطلى بها السفن. فإن كان على وجه يتعدى مثل أن يستعمل النجس على ثوبه أو بدنه ويذهب إلى الصلاة فإن هذا لا يجوز، أو يستعمل النجس في أكله وشربه فإن هذا لا يجوز، لأن التعذيب بالنجاسة لا يجوز. طيب، هل يستفاد منه جواز استعمال الكحول على وجه لا يتعدى كما لو ادهن بها او ما اشبه ذلك. ها؟ قد يقال ذلك، وقد يقال ان عموم قوله فاجتنبوه في الايه الكريمه يدل على انه لا يستعمل لا شربا ولا ادهانا ولا غير ذلك. نعم. ومن فوائد الحديث جواز الدعاء على الأمة إذا عملت ما يكون معصية على سبيل العموم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود. فيجوز مثلا قاتل الله أهل هذا البلد إذا كانوا يتعاملون معاملة سيئة أو يفعلون المعصية، تدعو عليهم بأن يقاتلهم الله، وسبق معنى المقاتلة. ومن فوائد الحديث أن أهل أن اليهود أصحاب مكر وخديعة، لأن الله لما حرم عليهم الشحوم صاروا يذيبونها ثم يبيعونها ويأكل ثمنها. ومن فوائده أن من تحيل على محارم الله من هذه الأمة ففيه شبه من اليهود، فيكون التحيل حراما لأنه تحيل على المعصية، فيكون التحيل على المعاصي حراما لأنه تحيل على المعصية، ولأن فيه مشابهة لمن؟ لليهود. نعم. ومن فوائد الحديث أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وبناء على ذلك فإنما ذكرناه قبل آنفا أو قبل قليل من جواز شراء الأصنام لإتلافها أو الكتب المنحرفة لإتلافها يكون الثمن حراما على البائع. لماذا؟ لأن هذا حرام عليه فيحرم عليه ثمنه. ومن فوائد الحديث جواز تصرف الكفار المالية، جواز تصرفات الكفار المالية، لقوله: ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فإن هذا البيع إذا قال أكلوا ثمنه يدل على أن هذا البيع صح، إذ لا يأكل الثمن إلا بعد صحة البيع. وهذه الفائدة فيها شيء من القلق، لكنه قد يوحي قوله ثم باعوه على جواز تصرف الكفار، وهذا أمر لا شك فيه يعني من حيث الجملة، لكن هل هذا الحديث يدل عليه؟ هذا اللي محل قلق في النفس. وأما جواز تصرف الكفار ومعاملتهم فهذا شيء معروف. طيب، ومنها جواز استعمال أرأيت في مخاطبة الرؤساء وذوي الشرف والجاه، تقول الصحابة: أرأيت شحوم الميتة. لا يقال إن هذا سوء أدب في الخطاب، لأن الصحابة وهم أكمل الناس أدبا خاطبوا به من هو أعظم الناس في وجوب التأدب معهم، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنها جواز التوكيد، جواز توكيد الحكم بقوله: لا هو حرام. فإن قوله هو حرام تأكيد لقوله لا، إذ لو اقتصر على قول لا نعم لكفى. وقد يقال إنه لا يكفي، لأن النفي قد يكون للكراهة لا للتحريم، وبناء على ذلك تكون الجملة هو حرام تأسيسية لا توكيدية. ثم قال: وعن ابن مسعود رضي الله